إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى ما أرسل رسولا ولا نبأ نبيا إلا وآتاه من الآيات ما على مثله آمن البشر، كما أخبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الآيات التي يجريها الله تبارك وتعالى على يد مدعي النبوة تكون تصديقا له، وتكون قائمة مقام لو أن الله كلمنا كفاحا لكان قائلا لنا صدق عبدي فيما يبلغ عنه، فهي دلالة على صدقه. والآيات كثيرة، أدعو الله تبارك وتعالى على أيدي الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا من الآيات. فلما أرسل الله رب العالمين نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم أيده بكثير من الآيات، وهي التي يقال لها المعجزات. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أننا نقول الآيات للمعجزات، لأن الله تبارك وتعالى سماها كذلك في كتابه المجيد، ولأن الإعجاز قد يكون بأمر لا يكون كالآيات التي يجريها الله تبارك وتعالى على يدي النبي. أجر الله تبارك وتعالى على يدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا من الآيات التي يقال لها المعجزة، أكبرها وأجلها وأعظمها وأبقاها كتاب الله. وهنالك معجزات أو آيات حسية ينكرها كثير من الناس، وهنالك كثير من الناس ينكرون المعجزات الحسية ويقولون هذه ليست بمعجزات ولا بآيات، والآية الوحيدة التي أرسل بها الرسول وأكرم بها هي القرآن، كذا يقولون. هذا يتزعمه كثير من العقلانيين كمحمد هيكل وغيره ممن كان قبله وممن جاء بعده متأثرا به أو بغيره، وهذا كله ضلال مبين. فإن علماءنا رحمة الله عليهم أحصوا آيات النبي صلى الله عليه وسلم التي أكرمه الله بها، وهي التي يقال لها المعجزات، أحصوا هذه المعجزات فربت أي زادت على 1000 آية، على 1000 معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن إيماننا بنبينا صلى الله عليه وسلم أن نؤمن بأن الله تعالى أكرمه بالآيات أي بالمعجزات، وهذه الآيات كثيرة جدا. لا نؤمن بالآيات التي يقولون عنها هي آيات معنوية كالقرآن المجيد، وإنما بالمعنوية وبالحسية أيضا، لأنهم ينكرون انشقاق القمر، وينكرون ما كان من نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الآيات الحسية التي أجراها الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كتكثير الطعام له، وكذا كتكثير الشراب كما مر في مسألة الماء في البئر، بئر الحديبية وفي غيره. من ذلك أيضا ما رواه جابر وأخرجه البخاري في الصحيح عن جابر رضي الله عنه أن أباه توفي وعليه دين، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبي ترك دينا وليس عندي إلا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه، فانطلق معي لكي لا يفحش على الغرماء، فمشى حول بيدر من بيادر التمر، هو المكان الذي يجمع فيه ويحفظ التمر، فمشى حوله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا ودار صلى الله عليه وسلم ومشى حول بيدر آخر، فدعا ثم آخر ثم جلس عليه، فقال انزعوه، فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاه، فوفاهم الدين الذي له من هذا التمر، مع أن جابرا يقول ليس عندي إلا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه، يعني لو جمعت التمر الذي يخرج من هذا النخل الذي تركه أبي سنين عددا ما وفى الدين الذي عليه. ذهب معه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فمشى حول بيدر من بيادر التمر فدعا ثم آخر ثم جلس عليه فقال انزعوه، فأوفاهم الذي لهم، أي أعطى الغرماء ما لهم من الدين الذي كان على عبد الله أبي جابر، وبقي مثل ما أعطاه كأنه لم ينقص منه شيء. وفي حديث أبي قتادة الطويل في تلك الغزوة، ثم دعا بميضاءة، وهي الإناء الذي يتوضأ به كالركوة، ثم دعا بميضاءة كانت معي فيها شيء من ماء فتوضأ منها وضوءا دون وضوء، قال وبقي منها شيء من ماء، ثم قال لأبي قتادة احفظ علينا ميضاءتك فسيكون لها نبأ. الحديث إلى أن قال فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء، أي اشتد الحر، وهم يقولون يا رسول الله هلكنا عطشنا، فقال لا هلك عليكم، ثم قال أطلقوا لي غمري، والغمر القدح الصغير، أي ائتوني به. قال ودعا بالميضاء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأبو قتادة يسقيه، فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضاء تكابوا عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنوا الملاء كلكم سيروى، قال ففعلوا. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي اشرب، قلت لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله، قال إن ساقي القوم آخرهم شربا. قال فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فأتى الناس الماء جامين رواء، أي مستريحين قد رووا من الماء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري في الصحيح أنه كان يقول الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق، قال ومضى فاتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح فقال من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان أو فلان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من الهدية ولا يأكل الصدقة، فسأل لمن هذا اللبن أو من أين؟ قالوا أهداه لك فلان أو فلان. قال أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. وهنا نوع من أنواع التربية النبوية لواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أبا هريرة كان في شدة الجوع والظمأ وهو في أمس ما يكون حاجة إلى هذا اللبن، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلمه درس، فقال الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال أبو هريرة وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيء، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فساءني ذلك، يعني ساءه أن يدعو أهل الصفة لكي يشربوا من اللبن، ولماذا يدعوهم للنبي صلى الله عليه وسلم يسقيهم؟ قال فساءني ذلك، فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى به، فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيه، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، يعني بعد أن يشربوا. ولم يكن، يقول أبو هريرة، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم في البيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا باهر، قلت لبيك يا رسول الله؟ قال: خذ فأعطه. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح، فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم. الذي كان يدور بالقدح هو أبو هريرة، وكان يمكن أن لا يأخذه منه. عندما انتهى من القوم كان يمكن أن يقول: الآن اجلس فشر، ولكن أخذ منه القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال: يا باهر، قلت لبيك يا رسول الله؟ قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: أقعد فاشرب. فقعدت فشربت. قال: أشرب. فشربت. فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلك. قال: فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة صلى الله عليه وآله وسلم. يريد أن يستعلي على أمثال هذه الأمور، لأن هنالك أقوام من البشر ليس له هم، للواحد منهم ليس له هم إلا ما يدخل بطنه، ومعلوم أن من كان همه ما يدخل بطنه كانت قيمته ما يخرج منه. هي تربية نبوية من أجل أن يستعلي الإنسان على هذه الحاجات الدنية فيؤثر على نفسه، قيمة يتعلمها المسلم. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود المهري قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: كان جابر بن عبد الله يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مشوية، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الذراع وكانت قد سألت: أي الشاة أحب إليه؟ فقالوا لها: الذراع اليمنى الأمامية. فأترعتها سما، ثم جاءت بالشاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية، أنها لو قالت صدقة ما مد إليها يده، ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع فأكل منها، فنهس منها نهسة، كما في الحديث الآخر، والنهث هو الأخذ بمقدم الأسنان، لا نهش وإنما نهس، فنهس منها نهسة، وأكل رهط من أصحابه معه. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رفع الذراع إلى فمه ونهس منها هذه النهسة، قال: ارفعوا أيديكم. فلما سألوا قال: إن هذه الذراع أخبرتني أنها مسمومة. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فدعاها فقال لها: أسممت هذه الشاة؟ قالت اليهودية: من أخبرك؟ قال: أخبرتني هذه في يدي، يعني الذراع. قالت: نعم، أي سممتها. قال: فما أردت بذلك؟ قالت: قلت: إن كنت نبيا فلن يضر، وإن لم يكن نبيا استرحنا منه. الحديث وهو في صحيح البخاري عن أبي هريرة في مواضع مختصر ومطول، لكن الشاهد منه في هذه الرواية أصرح، وهو قوله: أخبرتني هذه، يعني الذراع. وقد رواه جماعة الصحابة في عامة الأمات وغيرها، ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى في الأسفار، فضلا عن هذا المختصر. وقد جمعت فيها التصانيف المستقلات من المختصرات والمطولات، وبالله التوفيق. منها دلائل النبوة للبيهقي، ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني، ومنها دلائل النبوة للفريابي، ومنها الصحيح المسند من دلائل النبوة لمقبل الوادعي. وكذا قد صنفت التصانيف الجمة في صفته الخلقية والخلقية وسيرته وشمائله ومعاملاته مع الحق ومع الخلق، فلتراجع لها مصنفاتها. وكذا خصائصه التي انفرد بها في الدنيا والآخرة عن غيره من الرسل السماويين، يعني من الملائكة والأرضيين. وقد تقدم التنبيه على مهمات من ذلك، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين أجمعين والآل والصحب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونشهد أنه بلغ إلى الناس كافة ما قد أرسل بالبناء للمفعول، والألف للإطلاق، ما أرسل به من ربه وكل ما إليه أنزل، أرسل أنزل، فالألف للإطلاق، وكل ما إليه أنزل من الكتاب والحكمة. وفي هذا البحث مسائل عظيمة الخطر. الأولى من تلك المسائل أنه صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل، لم يقل شيئا من رأيه فيما يتعلق بالتبليغ، بل ليس عليه إلا بلاغ الرسالة من الله إلى الناس وتلاوة آياته على الناس، ليس عليه سوى تعليمهم الحكمة والتبيان. وذلك معنى كونه صلى الله عليه وسلم رسول الله، أنه مرسل برسالة يبلغه، وأمره ونهيه تبليغ لأمره تعالى ونهيه، وأخباره وخصصه تبليغ لما خصه الله وأخبر به. ولذا كانت طاعته طاعة لله عز وجل، ومعصيته معصية لله عز وجل، وتكذيبه تكذيبا لأخبار الله عز وجل في أنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. وقال تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وقال تعالى: إن أنت إلا نذير. وقال سبحانه: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال تعالى: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تعالى: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. وقال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وغير ذلك من الآيات. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين
أو مثل أحد الحيين ربيعة ومضر. فقال رجل: يا رسول الله، وما ربيعة من مضر؟ قال: إنما أقول ما أقول. والحديث صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وأخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الغضب والرضا. فأمسكت عن الكتاب حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. ولأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أقول إلا حقا. قال بعض الصحابة: فإنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. حتى في حال المداعبة والمباسطة مع أصحابه كان لا يقول إلا حق، فكان يمزح ولا يقول إلا حق. فإنه قد جاءته امرأة فطعنت في السن فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة. قال: إن الجنة لا يدخلها عجوز. فبكت المرأة فقال: إن الله جل وعلا يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. والعرب جمع عروب، وهي المرأة المتحببة إلى زوجها، والأتراب المتماثلات في السن. فسيعيد الله تبارك وتعالى إنشاء من يدخل الجنة الرجال في سن عيسى على 33 سنة، والنساء ينشئهن الله تبارك وتعالى إنشاء. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أتراب. وهذا هو الذي يستقيم. أن كثيرا من الناس في الدنيا إذا قيل لا إن هذه المرأة تعني زوجتها ستكون معك في الجنة، ربما قال إنه يحيد إلى النار. فإذا لم تعد صياغتها على هذا النحو هذا شيء مفضع. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لها هذه الدعابة ولم يقل إلا صدق. فما جاءت المرأة تتكلم عن زوجها فقال: زوجك الذي في عينه بياض. قالت: لا يا رسول الله، ليس في عينه بياض. قال: لا، في عينه بياض. وهي تقول: ليس في عينه. قال: ما من رجل، ما من إنسان إلا في عينه بياض. والذي أراد أن يحمله قال: لا أحملك إلا على ابن البعير. قال: وما يحملني يا رسول الله، كيف أحملني ابن البعير؟ وظن أنه الفصيل الذي هو حديث عهد بولادة. قال: ما من جمل إلا هو ابن بعير صلى الله عليه وآله وسلم. فكان يمزح ولا يقول إلا حق. للبزار عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أخبرتكم أنه من عند الله فهو الذي لا شك فيه. وغير ذلك من الأحاديث. ويكفي في ذلك قول الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذه المسألة الأولى، أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، لا يأتي بشيء من عند نفسه. المسألة الثانية، أنه صلى الله عليه وسلم بلغ جميع ما أرسل به، لم يكتم منه حرفا واحد. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه، وعظم أمره، هو أن يأخذ المرء من الغنيمة قبل التقسيم، ويناظر هذا ويساويه أن يأخذ من المال العام الذي هو شركة بين المسلمين أجمعين. فذكر الغلول يوما فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، والرغاء صوت البعير، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، والحمحمة صوت الفرس دون الصهيل، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، والثغاء صوت الشاة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم، يعني لا أجدن، يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغت. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع، جمع رقعة، والمراد بها هنا الثياب، تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغت. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، والصامت من المال الذهب والفضة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. فكل من غل شيئا جاء يوم القيامة به على رقبته، من بعير وكذلك من شاة أو من ثياب أو ما أشبه، كما بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل قوله صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعه إلى السماء وينكتها، أي ويخفضها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك الجمع الأعظم حين خطب الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. ومن حديث أبي بكر عند البخاري في الصحيح في تلك الخطبة أيضا: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي صحيح البخاري من رواية أبي جحيفة وهب بن عبد الله قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ أي وما الذي في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. فالصحيحين من رواية الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا في الصحيفة؟ فيها: المدينة حرم ما بين عير إلى كذا، في رواية إلى ثور، ما بين عير إلى ثور، وعير وثور جبلان من جبال المدينة. المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، الحديث. وفي رواية قال: خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر وعليه سيف في صحيفة معلقة، فقال: والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل، وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وإذا في ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. أي من نقض أمان مسلم متعرض لكافر أمنه هذا المسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وإذا فيها من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ولابن أبي حاتم عن هارون بن عنترة عن أبيه: ولكنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال له: إن أناسا يأتون فيخبرون أن عندكم شيئا لم يبده رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس. فقال ابن عباس: ألم تعلم أن الله تعالى قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله ما ورثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء في بيضاء، وإسناده جيد، ما كتم شيئا صلى الله عليه وسلم، بل بلغ البلاغ المبين وأدى الرسالة وافية كاملة شاملة صلى الله عليه وسلم. وعندك من حديث عائشة رضي الله عنها: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب. والله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رب. فهذه المسألة الثانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ جميع ما أرسل به ولم يكتم منه حرفا واحدا، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يأتي بشيء من عند نفس، هذه المسألة الأولى، ولم يكتم مما أمر بإبلاغه للخلق في الأرض، لم يكتم من ذلك حرفا واحد. المسألة الثالثة، أن هذا الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه هو جميع دين الإسلام مكملا مكملا محكما، لم يبق نقص بوجه من الوجوه فيحتاج إلى تكميل، ولم يبق فيه إشكال فيحتاج إلى حل، ولا إجمال فيفتقر إلى تفصيل. قال الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكما أن الإمام المبين قد أحصى كل ما هو كائن كما علمه الله عز وجل، فكذلك هذا القرآن واف شاف كاف محيط بجميع أصول الشريعة وفروعها وأقوالها وأعمالها وسرها وعلانيتها، فمن لم يكفه فلا كفي، ومن لم يشفه فلا شفي. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وكما وفى بتقرير الدين وتكميله وشرحه وتفصيله، كذلك هو واف بالذب والدفاع عنه ويرد كل شبهة ترد عليه، وكذلك هو واف بقمع كل ملحد معاند ومشاقق محادد، ويدمغ كل باطل ويزهقه. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وكذلك السنة من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي اختصه الله بها، وهي روح المعاني والوحي الثاني والحكمة والبيان وتبيان القرآن والنور والبرهان. فلم يتوفى صلى الله عليه وسلم حتى بيّن الشريعة أكمل بيان، ولم يكن ليتوفاه الله تعالى قبل بيان ما بالناس إليه حاجة في دينهم ودنياهم وآخرتهم. والله تعالى يقول: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ويقول تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ثم يخبر أنه ما أنزل عليك الكتاب إلا لذلك، فكيف يتوفاه قبل إنفاذ ذلك وإنجازه مع قوله تعالى له صلى الله عليه وسلم ولأمتي كلهم: ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فكيف يعدون تعالى بإتمام النعمة وإكمال الدين ثم يتوفى الرسول قبل إنجاز ذلك وهو عز وجل لا يخلف الميعاد، والذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا؟ ما توفاه الله عز وجل حتى بلغ ما أرسله الله به أكمل بلاغ، وبينه أتم بيان، وفصله أوضح تفصيل، وأكمل به الدين، وأتم علينا النعمة. ولهذا أنزل عليه في آخر ما أنزل في يوم الجمعة الذي اختص به هو وأمته وهداهم له في أشرف موقف وأفضل عشية يوم الحج الأكبر، وهو واقف بعرفة بذلك الجمع الأعظم الذي لم يتفق وقوع مثله، ولم يلتقي أكثر الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم بعده. اليوم أكملت لكم دينك وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأخبر فيها بإكمال دينه الذي وعدنا إظهاره في قوله عز وجل: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبإتمامه النعمة كما وعد في قوله تعالى: ولأتم نعمتي عليكم. وتقدم الحديث الصحيح في قول اليهودي لعمر رضي الله عنه في شأن هذه الآية وما رد عليه به عمر. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم هو الإسلام، أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه قد أكمل لهم شرائع الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه فلا يسخطه أبدا. وفي ضمن هذا الخطاب معنى: فارضوا به أنتم لأنفسكم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا، كما في صحيح مسلم من رواية العباس رضي الله عنه. وأمرنا بهذا الذكر في كل صباح ومساء. يريد حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة. هو حديث صحيح. ومن أذكار الصباح والمساء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وإذا كان الله قد رضي هذا الدين لنا فينبغي علينا أن نرضاه نحن لأنفسنا، وأن نتعلمه ونعمل به وندعو إليه، وأن نسأل الله في أن يثبتنا عليه حتى يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به. ورضيت لكم الإسلام دينا، فإذا كان قد رضي لكم الإسلام دينا فعليكم أن ترضوا أنتم الإسلام لأنفسكم. قال أصبات عن السدي: نزلت هذه الآيات يوم عرفة، فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام، يعني اليوم أكملت لكم دينكم. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات. قالت أسماء بنت عميس: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحج، فبينما نحن نسير إذ تجلى له جبريل، فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة، فلم تطق الراحلة من ثقل ما يميلها من القرآن فبركت، فأتيته فسديت عليه بردا كان معي. وقال ابن جرير وغير واحد: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يوم عرفة بواحد وثمانين يوما. ولابن جرير عن هارون بن عنطرة عن أبيه قال: لما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم، وذلك يوم الحج، بكى عمر رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ ولكنا في زيادة من ديننا، فأما إذا أكمل فإنه لا يكمل شيء إلا نقص. فقال: صدقت. وقال ابن عباس رضي الله عنهم في قوله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، قال: ولا يأتونك بمثل، أي بما يلتمسون به غير القرآن والرسول، إلا جئناك بالحق، الآية أي لإنزال جبريل من الله تعالى بجوابهم، وما هذا إلا اعتناء وكبر شرف للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان يأتي الوحي من الله عز وجل بالقرآن صباحا ومساء وليلا ونهارا وسفرا وحضرا، وكل مرة كان يأتيه الملك بالقرآن لا كإنزال الكتب قبله المتقدمة، فهذا المقام أعلى وأجل وأعظم مكانة من سائر إخوانه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله، ومحمد أعظم نبي أرسله الله تعالى، وقد جمع الله للقرآن الصفتين معا، ففي الملأ الأعلى أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. الأثر في ذلك فيه كلام كثير وقد لا يقال بعدم ثبوت. ثم أنزل بعد ذلك إلى الأرض منجما بحسب الوقائع والحوادث: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وكما وفى بالرد على كل مشاق لله ورسوله من الوثنيين والمنافقين والكتابيين وغيرهم، ونزل منجما أي مفرقا على حسب ذلك، فكذلك هو واف برد شبهة كل ملحد إلى يوم القيامة، فتجد جوابه في القرآن. اقرأ على من ادعى النبوة: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. واقرأ على الدجال فواتح سورة الكهف، وعلى المعطل والمشبه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. واقرأ على النافي للقدر: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، إنا كل شيء خلقناه بقدر. واقرأ على الجبرية الغلاة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. اقرأ على نفات الرؤية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، واقرأ على الروافض ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وعلى الناصبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وعلى الفريقين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وعلى كل ذي بدعة مطلقا اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخرها، مع قوله تعالى أفغير دين الله يبغون، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. المسألة الرابعة أن هذا الدين التام المكمل الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس لا يقبل زيادة على ما شرع فيه من أصول الملة وفروعها، ولا نقصا منه ولا تغييرا ولا تبديلا، ولا يقبل من أحد دين سواه، ولا تقبل لأحد عبادة لم يتعبدها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولا يعبد الله تعالى إلا بما شرع. وهذه المسألة يأتي إن شاء الله الكلام عليها في الفصل الأخير، وسيتعرض المصنف رحمه الله للبدعة وبعض تقسيماتها، وكذلك تعرض لتعريفها، فيأتي الكلام في هذا أمر وافيا إن شاء الله في محل. وأما المسألة الخامسة فهي أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وخاتم الرسل، فلا نبي بعده، وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجمع بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، وأوردنا حوضه، واسخنا من حوضه يا رب العالمين شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم اجمع بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.